إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيها الأخوات المشاهدات، أحييكم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة ليوم 26 من شهر رمضان المبارك بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واستمرارا لبرنامجنا اليومي في شهر رمضان المبارك عن وميض الجمر، عن الحركات المجوسية في التاريخ الإسلامي وتحديدا في العصر العباسي، يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نتناول أهم الفرق الكلامية خلال هذا العصر، العصر العباسي. فمن نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أرسل الله سبحانه وتعالى فيها سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي بعث النبي محمدا صلى الله على النبي المصطفى وأنزل عليه الكتاب الكريم الهادي إلى صراط الله المستقيم. وأكمل الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة دينها، ولم يعني ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا بعدما بلغ البلاغ وأدى الرسالة على الصورة الصحيحة والمنهج السليم، وترك رجالا بفضل من الله فقهوا الكتاب والسنة وتمسكوا بهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا جميعا على عقيدة صحيحة وعلى منهج سليم واضح راسخ في أصول الدين الإسلامي. ولا شك بأن هذا الأمر قد خلف جيلا من التابعين كانوا على نهج خير الخلف لأعظم سلف وورثوا الكتاب والسنة وساروا على هدي النبوة، وكان الصحابة رضي الله عنهم سبق وتطرقنا لهم قبل قليل، والتابعين كذلك من تبعهم وهم يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته ونشر دينه. ولا شك أن ما تم لهم من فتح كثير من البلدان والأقاليم ودخل معظم أبناء هذه البلاد في دين الإسلام قد كان بفضل الله ثم بفضل هؤلاء الصحابة الذين جاهدوا بالمال وبالنفس وبكل ما يملكون، حتى أصبحت هذه الأقاليم مفتوحة عامرة وكانت فيها من الديانات والمذاهب الباطلة، ولكن بعد بفضل من الله كان دخول الإسلام فيها على حساب هذه المذاهب وعلى حساب هذه الديانات، مما أثار يعني بغض أصحاب النفوس المريضة والضعيفة من أهل هذه البلاد للإسلام وأهله، خاصة وسوف نلحظ ذلك من الموالي الفرس المجوس، فقد دخلوا فيه ومعهم معتقداتهم الباطلة وقاموا بنشرها بين صفوف المسلمين بوسائل متعددة، بالخداع تارة وبالتمويه تارة أخرى. وظهرت من جراء ذلك الفرق الكلامية المتنوعة والمختلفة، وكما برز دعاة الباطنية، وقد أشرنا إلى ذلك في حلقات سابقة. وأراد هؤلاء القضاء على شعفة الإسلام وعلى أهله، ونشأ بسبب ذلك الاختلاف والتفرق بين صفوف الأمة، بل أن كثر الجدل في المسائل الاعتقادية كالكلام في القدر والصحابة ومرتكب الكبيرة والذات الإلهية وما ينبغي لها من الصفات وسائر الأمور الغيبية. هذه الأمور حقيقة أثارها البعض لأغراض، ولكن قيض الله لها رجال يذبون عن هذه الأمور. وكان أصحاب العقيدة الصحيحة في صراع مستمر مع هذه الفرق كلها، وقاموا بالرد عليهم وألفوا الكتب الكثيرة لتوضيح وشرح عقيدة سلف هذه الأمة، عقيدة التوحيد، منهج الإسلام على ضوء الكتاب والسنة. وبذلك بذلوا في سبيل هذا الأمر بذلوا يعني جهودا مضنية، ولم يسلموا من أذى الناس وتعذيب الحكام، خصوصا الذين يعني حدث لهم ما حدث في عهد المأمون المعتصم من فتن. ومن الفرق التي برزت حقيقة في الوقت، في هذا الوقت على وجه التحديد، الجهمية. فالجهمية كما نلحظ على هذه الخريطة وهذه الخريطة هم من المعطلة لأسماء الله، فهم أيضا أصحاب الجهم ابن صفوان حامل لواء الجهمية من أهل خراسان، ظهر في المئة الثانية من الهجرة، يعني في هذه الفترة حينما ظهر في يعني في آخر في تلك الفترة ويعرف بأبي محرز. قامت أفكار الجهم حقيقة من صفوان على البدع الكلامية والأراء المخالفة لحقيقة العقيدة السلفية، متأثرا بشتى الاتجاهات الفكرية الباطلة. وكانت نقطة الانتشار لهذه الطائفة بلدة ترمذ كما هو واضح على الخريطة. بلدة ترمذ كانت الانطلاق التي ينتسب إليها الجهم، ومنها انتشرت في بقية إقليم خراسان، ثم تطورت فيما بعد وانتشرت بين العامة والخاصة، ووجد لها رجال يدافعون عنها ويذبون عنها، وظهرت لها مؤلفات، وتغلغلت عقول كثير من الناس على مختلف الطبقات. وكما قلنا ذكرنا في الحلقات الماضية كيف أن الحركات الثائرة المجوسية لا زالت فيها بعض الرواسب، وكذلك أيضا لصفحة أخرى للمعتزلة التي نشأت في أواخر العصر العصر الأموي كما نلحظ، ازدهرت في العصر الأموي واعتمدت في كما هنا من خلال الخريطة هذه، اعتمدت على العقل المجرد في فهم العقيدة الإسلامية لتأثرها ببعض الفلسفات المستوردة، مما أدى إلى انحرافها عن عقيدة أهل السنة والجماعة، الانحراف المخيف، بل أن أطلق عليها بعض العلماء وعلماء العقيدة أطلقوا عليها أسماء مختلفة، منها المعتزلة والقدرية والعدلية وأهل العدل والتوحيد والمقتصدة والوعيدية، كلها أسماء. لكن يهمنا في هذا الأمر أن الاعتزال وحركة الاعتزال ازدهرت في عهد الدولة البويهية التي قامت في الخلافة العباسية عام 334 هجرية في بلاد فارس، ثم امتدت ودخلت في 334 هجرية، وهي صاحبة معتقد شيعي زيدي، توطدت العلاقة بين الشيعة والمعتزلة، وارتفع حقيقة شأن الاعتزال خلال هذه الفترة أكثر في ظل هذه الدولة البويهية. فعن القاضي عبد الجبار يعتبر رأس المعتزلة في عصره، أصبح قاضيا لقضاء الري له طهران عام 360 هجرية بأمر من الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة البويهي، وهو لا شك هو من الرافض المعتزلة. يقول عنه الإمام الذهبي: كان شيعيا معتزلا مبتدعا، هكذا قال. ويقول المغريزي عنه أيضا: إن مذهب الاعتزال نشأ تحت ظل الدولة البويهية في العراق، يقصد دخولها حينما دخلت إلى الدولة العباسية 334 هجرية في العراق وخراسان ومراء النهر. لا شك أن هذه الفرق التي حقيقة بدأت تأخذ حضورا قويا في الدولة العباسية كان لها إرهاصات سابقة، وقلنا كان في أواخرها في العصر الأموي، لكن الذي جعلها تتضعضع في العصر الأموي في الأفكار التي طرحها مثل جعد بن درهم وكثير من غيلان الدمشقي، كل هذه الحركات وجدت ممانعة وقوة من قبل الأمويين. في العصر العباسي كانت البيئة إلى حد ما مناسبة لعدة أمور. الأمر الأول كما ذكرنا في حلقات ماضية أن منذ أن أتى أبو مسلم الخراساني وأعلن قيام الدولة العباسية، وكانت الأهداف ترمي إلى إحياء الشعائر المجوسية وإحياء أي مظهر من مظاهر البدع، وهذا ما اتضح بشكل كبير رغم أن كثير من الخلفاء العباسيين وقفوا ضد هذه البدع، إلا أن بعض الخلفاء العباسيين وقعوا ضحية لبعض هذه الأفكار البدعية، لا شك مثل فتنة خلق القرآن الذي وقعت في عهد المأمون الخليفة العباسي، وكذلك المعتصم، وما تعرض له إمام أهل السنة والجماعة الإمام محمد بن حنبل في هذا الشأن. وحتى لا نطيل عليكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن نلتقي معكم إن شاء الله في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، لنتكلم عن بدايات الحركات الباطنية وبدايات ظهور الدول الباطنية لجراء هذه الحركات المجوسية التي قامت في العصر العباسي. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.